بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لا زال الحديث في سجود السهو، والحديث هو حديث لليدين المشهور بحديث اليدين، والذي يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى الحديث في الكلام عن المحور الأول، وهو محور المسائل العقدية في هذا الحديث، والمحور الثاني وهو الكلام عن المسائل الأصولية في هذا الحديث، وجزء من المحور الثالث وهو الكلام عن المسائل الفقهية في هذا الحديث. وقد وصلنا إلى المسألة 13. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: 13. الحديث يدل على السجود بعد السلام في هذا السهو. واختلف الفقهاء في محل السجود، فقيل كله قبل السلام وهو مذهب الشافعي، وقيل كله بعد السلام وهو مذهب أبي حنيفة، وقيل ما كان من نقص فمحله قبل السلام، وما كان من زيادة فمحله بعد السلام وهو مذهب مالك، وأومأ إليه الشافعي في القديم. وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة وقبله في النقص. واختلف الفقهاء، فذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص وبعده في الزيادة، والذين قالوا بأن الكل قبل السلام اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام بوجوه. أحدها دعوى النسخ لوجهين: أحدهما أن الزهري قال إن آخر الأمرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. الثاني أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخر الإسلام وأصاغر الصحابة. والاعتراض على الأول أن رواية الزهري مرسلة، ولو كانت مسندة فشرط النسخ التعارض باتحاد المحل، ولم يقع ذلك مصرحا به في رواية الزهري، فيحتمل أن يكون الأخير هو السجود قبل السلام لكن في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين ذلك. والاعتراض على الثاني أن تقدم الإسلام والكبر لا يلزم منه تقدم الرواية حالة التحمل. الوجه الثاني في الاعتذار عن الأحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام التأويل، إما أن على أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي في التشهد، وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبيل السهو، وهما بعيدان. أما الأول فلأن السابق إلى الفهم عند إطلاق السلام في سياق ذكر الصلاة هو الذي به التحلل، وأما الثاني فلأن الأصل عدم السهو، وتطرقه إلى الأفعال الشرعية من غير دليل غير سائغ، وأيضا فإنه مقابل بعكسه، وهو أن يقول الحنفي محله بعد السلام وتقدمه قبل على سبيل السهو. الوجه الثالث في الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة، وهذا إن صح فالاعتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح، فإنه إنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضا فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان.
حسب. هذه المسألة بعد أن تقرر أن سجود السهو مشروع ويشرع في حالات ثلاث: في حالة النقص، في حالة الزيادة، وفي حالة الشك. حالة النقص مثل هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، ومثل حديث ابن بحينة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقام إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد. وقد يكون في حالة الزيادة كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسها فسجد للسهو. وقد يكون في حالة الشك، وفي ذلك حديثان: حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد للسهو قبل السلام. وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى إذا لم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليبني عليه وليتم صلاته ثم ليسلم ثم يسجد للسهو. فسبب سجود السهو هذه الأمور الثلاثة: إما الزيادة، وإما النقص، وإما الشك. إذا كان كذلك فمتى يكون سجود السهو؟ موضعه أين هو؟ وهذه المسألة اختلفت فيها أنظار أهل العلم. فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن كل سجود للسهو يكون قبل السلام، واستدل لذلك بأحاديث، وأجاب عن الأحاديث التي ظاهرها أن السجود بعد السلام. وذهب أبو حنيفة إلى أن كل سجود السهو بعد السلام، واستدل على ذلك بأحاديث، وأجاب عن الأحاديث التي ظاهرها السجود قبل السلام. وهذان المسلكان، مسلك الشافعي ومسلك أبي حنيفة، هو مسلك الترجيح، بمعنى الأخذ بطائفة من الأحاديث والإجابة عن الطائفة الأخرى. فهما مذهبان لكنهما يعودان إلى أصل واحد في النظر، وهو مسلك الترجيح. المسلك الثاني مسلك الجمع بين الأحاديث، ومسلك الجمع بين الأحاديث انقسم إلى ثلاثة مسالك. المسلك الأول ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، قال إنه يجمع بين الأحاديث التي بعضها السجود قبل السلام وبعضها السجود بعد السلام بأن ينظر إلى علة السجود قبل السلام والسجود بعد السلام. وحينئذ إذا كان السجود عن نقص، إذا كان السهو بالنقص كان السجود قبل السلام، وإذا كان السهو بزيادة فالسجود بعد السلام، وسيأتي احتجاجه لهذا الأمر. وقال أحمد إن السجود يكون قبل السلام إلا في المواطن التي وردت في الأحاديث، فالتي وردت في الأحاديث السجود فيها بعد السلام يعمل بالأحاديث في هذه المواطن، وبناء عليه السجود عند أحمد كله قبل السلام إلا في موطنين: الموطن الأول إذا سلم عن نقص في الصلاة، والموطن الثاني إذا شك في الصلاة وترجح له أحد الاحتمالين، هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية قال وهو كقول أحمد أنه يعمل بالأحاديث التي فيها السجود قبل السلام والأحاديث التي فيها السجود بعد السلام، وما لم يرد في هذه الأحاديث سلك فيه مسلك مالك، فقال ما كان من نقص فسجوده قبل السلام، وما كان من زيادة فسجوده بعد السلام. فكأن إسحاق بن راهوية جمع بين مسلك مالك ومسلك. وهناك مسلك الرابع رجحه أبو إسحاق الشيرازي وجماعة من أهل العلم، وأيضا رجحه العلائي في كتابه نظم الفرائد لما في أحاديث ذي اليدين من الفوائد، وهو التخيير، وأن ذلك جائز كله، فالمكلف مخير بين أن يسجد قبل السلام وبين أن يسجد بعد السلام، إلا أنه قال إن هذا لا ينفي أن يكون الأفضل والأكمل في المواطن التي ورد فيها السجود قبل السلام أن يوقعها قبل السلام، وفي المواطن التي ورد فيها السجود بعد السلام أن يسجد بعد السلام، ولكن ذلك على سبيل الأفضلية. قبل الخوض في التفاصيل والاحتجاجات، نص جماعة من أهل العلم منهم الإمام الماوردي وكذلك الإمام النووي فحكوا الإجماع على أن موضع السجود قبل السلام أو بعده ليس من الواجبات، وإنما هو من المستحبات. فلو أن إنسانا سجد قبل السلام أو بعده فسجوده صحيح بلا نزاع، وإنما الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في الاختيار والأفضل. وقد أورد على حكاية الإجماع هذه ما ورد من خلاف عند بعض المالكية في أن موضع السجود على سبيل الوجوب، ومن خلاف عند بعض الشافعية من أن موضع السجود على سبيل الوجوب، ومن عبارات من كلام الإمام أحمد ربما دلت على الوجوب، إلا أنه أجيب عن هذا أن هذه الخلافات عند المالكية أو الشافعية هي خلافات في المذهب كانت مسبوقة بقول الإمام في أن ذلك على الاختيار. هذا خلاصة المذاهب في هذه المسألة. قال عند الشافعي أن السجود كله قبل السلام، استدل لمذهب الشافعي بحديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. قالوا ومن حيث النظر السجود للسهو جبر لخلل وقع في الصلاة، وإذا كان كذلك فالأصل أن يقع الجبر في المجبور في داخله، وسجود السهو جزء من الصلاة، حتى إنهم قالوا إنه لو كان السجود بعد الصلاة فحينما يشرع فيه فقد عاد إلى الصلاة مرة أخرى، وإذا كان كذلك فالسجود قبل كله قبل السلام، استدلالا بحديث أبي سعيد الخدري وسيأتي تأويله لحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وغيرها، كما يستدل له أيضا بحديث ابن بحينة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ثم سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام. فحديث ابن بحينة وحديث أبي سعيد الخدري يدل على أن السجود قبل السلام. وأما مذهب أبي حنيفة فالسجود كله بعد السلام، واستدل لهذا بحديث أبي هريرة الذي معنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه أنه قد نقص من الصلاة قام فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر لسجود السهو فسجد ثم سلم. وكان يمكنه أن يسجد للسهو في الصلاة، ولكنه سجد للسهو بعد الصلاة. وكذا يستدلون بحديث لابن مسعود، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب وليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد بعد السلام. فهذا أيضا حديث أبي هريرة، وحديث ابن مسعود يدل على السجود بعد السلام. وقيل، وهو مذهب مالك، التفريق بين الزيادة وبين النقص، وأيما إليه الشافعي في القديم. يقول ابن دقيق العيد: حينما نظرنا في الأحاديث، وهذا إشكال أورده على من يجمعون، بل على مذهب مالك على وجه الأخص، قال: وقد ثبت في الأحاديث السجود بعد السلام في الزيادة، السجود بعد السلام في الزيادة. كيف؟ هذا الحديث الذي معنا أليس قد زاد قياما وقعودا وكلام ولا لا؟ فجاء السجود بعد السلام، بعد السلام في الزيادة، وجاء السجود، لا هذا ما يرد على مذهب المالكية، على عكس يمكن أن يكون دليلا لهم، نعم، وجاء السجود قبله، أي قبل السلام في النقص. الآن يشرع في الاحتجاج والمناقشة. ذهب مالك إلى الجمع بأن استعمل كل حديث قبل السلام في النقص، وكل حديث بعد السلام في الزيادة، وهذا قد لم يناقشه هنا، لأنه قد يقول هذا حصل به الجمع بين الأحاديث. إنما الذين يشكل عليهم جدا الأحاديث هم الذين قالوا بالتعميم، كل قبل السلام أو كل بعد السلام. يعني الإيرادات على من فرقوا بين مواضع فقالوا قبل السلام ومواضع بعد السلام كمالك وأحمد قد لا يرد عليهم الإشكال كثيرا، لكن الإشكال حقا هو على الذين يعممون قبل السلام كما ذهب إليه الشافعي، أو يعممون بعد السلام كما ذهب إليه أبو حنيفة. طيب، الذين قالوا بأن الكل قبل السلام من هم؟ الشافعية. اعتذروا عن الأحاديث التي جاءت بعد السلام كحديث أبي هريرة الذي معنا، اعتذروا عن هذا بوجوه، ثلاثة وجوه اعتذروا بها عن الأحاديث التي فيها السجود بعد السلام. أول وجه، قالوا إن أحاديث السجود بعد السلام منسوخ. أين النسخ؟ قالوا: عندنا على هذا النسخ دليلان. الدليل الأول أن الزهري قال: رواه مالك عنه، قال أو أخرجه الشافعي عنه، قال أنبأنا مطرف بن عازب عن معمر عن الزهري قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام. قالوا فقد حكى الزهري أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم الأخير كله قبل السلام. القرينة الثانية أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخروا الإسلام، الذين رووا السجود قبل السلام متأخروا الإسلام، ويعني بذلك ابن بحينة، ابن بحينة إنما أسلم عام الفتح. وأصاغر الصحابة، ويعني به أبا سعيد الخدري. قال فهذا يدل على، ما دام أنه قد رواه أصاغر الصحابة ومتأخر الإسلام، يدل على أنه آخر ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك الأول الذي سلكه الشافعي في توجيه أحاديث السجود بعد السلام أنها أحاديث منسوخ، لكن هذا التوجيه لم يسلم. فأما الوجه الأول الذي استدل به على النسخ برواية الزهري، فهذه الرواية من رواية الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة، والمرسل أصله ضعيف. اثنين، وهذا وجه لم يذكره الشارح ذكره العلائي، أن مطرف بن عازب الذي أخرج عنه الشافعي هذه الحكاية رجل كذاب، وحينئذ فلا تصح هذه النسبة إلى الزهري. ثالثا، لنفرض أن الرواية عن الزهري صحيحة، ولنفرض جدلا أن رواية الزهري مسندة، مع أنه ليست هذه ولا تلك. لو فرضنا جدلا هذا فلا يصح النسخ. لماذا؟ لأن من شرط النسخ أن يكون التعارض بين النصين في محل واحد، وأحاديث سجود السهو في الحقيقة ما يصلح فيها القول بالنسخ أبدا. بعضها يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة، بعضها يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، بعضها يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثة، بعضها يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشهد، بعضها يحكي أن النبي بعضها فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن شك، وفي حالة ما إذا ترجح عنده، وفي حالة ما لم يترجح عنده. إذن أحاديث السهو ليس محلها واحد، إذن هي واقعة على صور متعددة، وإذا كان كذلك فلا يستقيم القول بالنسخ، لأن من شرط النسخ اتحاد المحل، والمحل هنا متعدد وليس بمتحد. قال ولم يقع ذلك مصرحا برواية الزهري، يعني الزهري ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في كل موطن ثم سجد قبل السلام في كل موطن. فيحتمل أن الأخير الذي حكاه الزهري هو السجود قبل السلام في محل النقص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محل النقص يسجد بعد السلام، ثم كان آخر الأمرين منه السجود قبل السلام في محل النقص، وإنما يقع التعارض المحوج إلى النسخ لو تبين أن المحل واحد ولم يتبين هذا. إذن لا يصح الاستدلال بحكاية الزهري على النسخ. طيب، هم قالوا إن النسخ له دليلان، الدليل الأول حكاية الزهري، الدليل الثاني ما هو؟ أنه رواية متأخر الإسلام وصغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا يلزم من كون الراوي، لا يلزم من تقدم الإسلام والكبر، لا يلزم منه تقدم الرواية حال التحمل. لا يلزم من هذا أن الذي تقدم إسلامه أو كان كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن روايته كانت في أول الإسلام، بل يمكن أن يسمع روايات آخر الإسلام. ولا يلزم من كون الصحابي متأخر الإسلام أو صغير السن ألا تكون روايته عما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، لأنه قد يروي عن صحابي آخر الذي يسمى مرسل الصحابة ولا يصرح به. إذن قضية أن الصحابي كبير أو متأخر الإسلام لا تصلح أن تكون دليلا على النسخ. وحينئذ الجواب الأول عن أحاديث السجود بعد السلام بأنها منسوخة لا يصلح. طيب، الجواب الثاني عندهم قالوا إن أحاديث السجود، سجود السهو بعد السلام، متأولة. كيف؟ قالوا أن يكون الراوي أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، ليس المقصود السلام الذي يخرج به من الصلاة، لا، سجد بعد السلام أي بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا تأويل. أو أن يقال أو أن يكون على تأخر، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواطن التي سجد فيها بعد السلام وقع منه السجود بعد السلام سهوا، سهى فنقص من الصلاة وسهى بعد ذلك في موضع السجود، فكان سجوده بعد السلام. وهذا عجب. قال أولا أنه إذا أطلق السلام في الصلاة ما الذي يراد به؟ إذا قيل سلم من الصلاة ما المقصود؟ يعني قال اللهم صل على محمد وعلى محمد، ها؟ وإنما السلام الذي يخرج به من الصلاة. وحينئذ فلا ينبغي أن يحمل اللفظ على غير معهوده إلا إذا كان هناك دليل واضح يقتضي هذا الصرف، وإلا في الأصل بقاؤه على ما هو عليه. وأما أن يقال إنه سهى فسجد بعد السلام فهذا الدليل لا يصلح، لأنه يمكن أن يقلب. فللحنفي الذي يقول إن السجود كله بعد السلام أن يقول لكم أيها الشافعية إن سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان سهوا، ولا لا؟ ليه يكون أنتم اعتباركم للسهو أولى من اعتباره؟ على أن القول بأنه وقع سهوا يحتاج إلى دليل على أن ذلك وقع سهوا. ثم أيضا السهو يمكن أن يرد مرة واحدة، لكن أن يرد في مرات متعددة ودائما يسهو النبي صلى الله عليه وسلم يكون سجوده بعد السلام، هذا من التأويل البعيد. الوجه الثالث الذي اعتذر به الشافعية أو الذي رد به الشافعية على أحاديث السجود بعد السلام. قالوا الترجيح بالكثرة، وهو أن أحاديث السجود قبل السلام أكثر من أحاديث السجود بعد السلام، والترجيح بالكثرة أمر معهود متقرر عند أهل الفقه، لكن هذا فيه نظر. أولا قال إن ادعاء الكثرة فيه مغمز، ولهذا قال وهذا إن صح، وبقوله إن صح إشارة إلى أنه لا يصح، ولهذا قال العلاء رحمه الله بل العكس هو الواقع، العكس هو أن أحاديث السجود بعد السلام أكثر. ولهذا الوقت قد لا يتسع هذا، لكن أحاديث السجود، سجود السهو كما قال العلاء إنما يصح منها 5 أو 6، وأيضا سبقه على هذا المازري في شرح التلقين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد وحديث عمران بن حصين وحديث ابن بحينة وحديث ابن مسعود، هذه الأحاديث أكثرها السجود فيها بعد السلام. إذن الاحتجاج بالكثرة لا يصح أن يكون دليلا للشافعية، بل يصح أن يكون دليلا للحنفية. قال هذا إن صح، نفرض بالفعل أن أحاديث السجود قبل السلام أكثر، إلا أنه أيضا معترض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح. أنتم الآن تسلكون مسلك الترجيح، مسلك الترجيح متقرر عند أهل العلم أنه لا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، فإنما يصار إليه عند عدم إمكان الجمع، وأيضا والجمع هنا ممكن، قد ذكرنا جمعا للإمام أحمد وجمعا للإمام مالك وجمعا لإسحاق بن راهوية وجمعا أيضا لجماعة من أهل العلم، وأيضا فلا بد من النظر إلى محل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة والنقصان. وهذه قاعدة كررها، وهو يقول أصلا مثل ما قلنا هناك في النسخ لا يصح القول بالنسخ إلا عند اتحاد المحل، كذلك لا يصح القول بالترجيح إلا عند اتحاد المحل. حتى لو كانت الأحاديث عندكم أكثر، بل يقول هذا حتى يمنع أن يحتج الحنفية أيضا بالكثرة في السجود بعد السلام، لا يستقيم لهؤلاء ولا هؤلاء الترجيح بالكثرة. الترجيح بالكثرة حينما يكون المحل واحد، يعني حينما يحكون سجودا واحدا في حالة واحدة، يعني لو فرضنا أن الرواة كلهم يحكون نقصا، الأكثرون على أنه قبل السلام أو الأكثرون على أنه بعد السلام، هنا يمكن أن نرجح بالكثرة. أما هذه الأحاديث التي تحكي أحوالا مختلفة لا يستقيم هنا مسلك الترجيح، لأن مسلك الترجيح كمسلك النسخ إنما يصار إليه عند اتحاد المحل. وهذه من الدقائق النفيسة جدا التي ينبه إليها ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فإذا مسلك الترجيح بالكثرة لا يصلح، لأن الواقع خلاف ما قالوا. ثانيا لو كان الواقع مثل ما قالوا أيضا لا يصلح، لأن المحل ليس بمتحد بل المحل. هذا الآن إجابة الشافعية الذين يقولون بالسجود قبل السلام عن أحاديث السجود بعده السلام، وقد ذكر أن لهم ثلاثة أوجه في الاعتذار ثم زيفها كلها أو ناقشها كلها. الآن يأتي إلى مسلك الحنفية الذين يقولون إن السجود كله بعد السلام، فيذكر إجاباتهم عن أحاديث السجود قبل السلام ويناقشوها أيضا. نعم.
والقائلون بأن محل السجود بعد السلام اعتذروا عن الأحاديث المخالفة لذلك بالتأويل، إما على أن يكون المراد بقوله قبل السلام السلام الثاني، أو أن يكون المراد بقوله وسجد سجدتين سجود الصلاة. وما ذكره الأولون من احتمال السهو عائد هاهنا، والكل ضعيف. والأول يبطله أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا.
طيب، الحنفية رحمهم الله يجيبون عن أحاديث السجود قبل السلام ليس بالقول بالنسخ، ولكن بالقول بالتأويل. وقد ذكروا في التأويل ثلاثة أوجه. الوجه الأول وهو الأخير نبدأ به لأنه أسهل، أن يقولوا إن سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان على سبيل السهو، مثل ما قال الشافعي إن سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام كان على سبيل السهو. فيقول الحنفية إن سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام كان على سبيل السهو، وهذا ضعيف، والجواب عنه مثل الجواب عما قاله الشافعي. الوجه الثاني في التأويل، قالوا أن يكون المراد بقوله سجد قبل السلام أي سجد قبل التسليمة الثانية، سجد قبل التسليمة الثانية. فالذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ما يريدون إن قبل أن يسلم من الصلاة، لا يقولون سلم التسليمة الأولى ثم سرد سجود السهو قبل أن يسلم التسليمة الثانية. واضح ولا لا؟ من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سرد قبل السلام ليس المراد عندهم السلام الذي يخرج به، وإنما السلام الإنسان يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة عند الأكثرين، والتسليمة الثانية سنة، وعند الحنفية أنه يخرج بما يناقض الصلاة ولو لم يكن بتسليم. فيقول إن الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سرد قبل السلام مقصودهم سرد قبل أن يسلم التسليمة الثانية، إذن سرد بعد التسليمة الأولى، إذن سجوده قبل السلام. أو يكون المراد بقوله وسرد سجدتين، يعني حينما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد سجدتين يحكون أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد سجدتين، ما يقصدون سجدتي السهو، هم يتكلمون عن سجدتي الصلاة، أنتم تحملون على سجدتي السهو، قام النبي صلى الله عليه وسلم فسرد سجدتين، يقصد سجدتي الصلاة، وليس في تلك الأحاديث كلام عن سجود السهو. قال الجواب عن هذا أن سجود السهو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتفاقا. سجود السهو لا يقع إلا بعد التسليمتين، وما عهد سجود السهو أن يتخلل التسليمة الأولى والتسليمة، يكون بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية. ثم أيضا إذا كان المقصود أنه سرد بعد، يعني إذا كان الراوي يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم سرد بعد السلام أي لأجل أن ينفي أن يكون سجوده قبل تسليمتي سجود السهو، فهذا تحصيل حاصل ولا فائدة منه. ولهذا أيضا هذه الوجوه في التأويل غير ظاهرة، وعليه فإنه يرى أن القول بالسجود كله قبل السلام لا يستقيم معه الجواب عن أحاديث السجود بعد السلام، والقول بأن السجود كله بعد السلام لا يستقيم معه الجواب عن السجود قبل السلام. المسلك الأخير، وذهب أحمد
بن حنبل إلى الجمع بين الأحاديث بطريق أخرى،
يعني الطريقة الأولى طريقة مالك كذا، وهي التمييز بين الزيادة وبين النقص، نعم،
غير ما ذهب إليه مالك، وهو أن يستعمل كل حديث فيما ورد فيه، وما لم يرد فيه حديث فمحل السجود فيه قبل السلام. وكأن هذا نظر إلى أن الأصل في الجابر أن يقع في المجبور، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا في مورد النص، ويبقى فيما عداه على الأصل. وهذا المذهب مع مذهب مالك متفقان في طلب الجمع وعدم سلوك طريق الترجيح، لكنهما اختلفا في وجه الجمع، ويترجح قول مالك بأن تذكر المناسبة في كون سجود السهو قبل السلام عند النقص وبعده عند الزيادة، وإذا ظهرت المناسبة وكان الحكم على وفقها كانت علة، وإذا كانت علة عم الحكم جميع محلها، فلا يتخصص ذلك بمورد النص.
هنا يذكر مسلكين للجمع، وهو مسلك الإمام مالك رحمه الله ومسلك الإمام أحمد، وقد ذكر ما يرجح مذهب أحمد، وذكر أيضا ما يرجح مذهب مالك. أما أحمد رحمه الله فقال الأحاديث التي فيها السجود قبل السلام تكون قبل السلام، والتي بعد السلام السجود فيها بعد السلام، والتي لم يرد يكون السجود فيها قبل السلام. قال يقويه النظر، وهو أن السجود سجود السهو علته أن سجود السهو إنما شرع لأجل أن يجبر النقص الذي وقع في الصلاة بسبب السهو، وإذا كان كذلك فالأصل أن يكون الجابر في المجبور، ولا لا؟ الصلاة التي يراد أن يجبر النقص التي فيها يجب أن يكون الجبر فيها قبل أن ينفتل منها وأن يخرج، فهذا أصل. فكأن الإمام أحمد فيما لم يرد فيه الأحاديث استند فيه إلى النظر العقلي. أما مالك فهو مثل أحمد رحمه الله، جمع بين الأحاديث، لكنه نظر إلى أمر، هذا الأمر المناسبة التي من أجلها سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وسجد بعد السلام، فهذه المناسبة عنده هي علة الحكم، فينبغي أن تجري في المواطن التي لم ترد في السنة أن نطبق هذه العلة ونعدي إليها. ما هي العلة أو ما هي المناسبة عنده؟ قال أصلا سجود السهو فعل زائد عن الصلاة، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك والإنسان نقص من الصلاة فالأليق أن يكون سجود السهو في أثناء الصلاة ليتم ذلك النقص. أما إذا كان السهو بزيادة في الصلاة وسجود السهو أصلا زيادة، فلا نجمع في الصلاة بين زيادتين، زيادة السهو وزيادة السجود، فعلى الأقل خلو الزيادة الثانية تكون خارج الصلاة. وربما احتج لهم بما جاء في حديث أبي سعيد قالوا في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى أثلاثا أربعا فليبني على ما استيقن وليتم صلاته، فإن كانت خمسا فقد شفعنا له صلاته. يعني إذا كان لم يدري صلى ثلاثا أم أربعا وكان صلى خمسا، فإن كانت خمسا شفعنا صلاته. يعني إن كان أصبح الواقع أنها خمس فكأن هاتين السجدتين ركعة، فأصبحت بدلا ما كانت وتر تصبح شفع. وإن كانت أربعا كانت يعني كانت ثلاثا فأتى بالرابعة كانت ترغيما للشيطان، يعني كانت هذه ترغيما للشيطان. فقالوا إذن حكمته ترغيم الشيطان، وإذا كان كذلك متى يظهر ترغيم الشيطان؟ إذا زدت ولا لا؟ يعني كأنك الآن تقول يا أيها الشيطان متكمدا، أما إذا كانت في نقص وقد أتممت فما في ترغيب للشيطان. وهذه العلة عليلة، لأنه ليست حكمة سجود السهو الترغيم للشيطان فقط، بل لجبر الصلاة، لأن الزيادة في الصلاة هي في الظاهر زيادة لكنها في المعنى نقص، هي في المعنى حقيقة نقص، فالزائد في الصلاة والناقص من الصلاة كله نقص، فالسجود إذن جبر لهذا النقص. ثم أيضا قضية ترغيم للشيطان هذه إنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الشك، أما الإنسان الذي يستيقن الزيادة أو يستيقن النقص فلا يرد هذا التعليل. ولهذا قال الخطابي رحمه الله لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق صحيح، أي فرق يستقيم. وأيضا فقصة ذي اليدين التي وقع فيها السجود بعد السلام هي نقصان، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين سجد بعد السلام ولا لا؟ طيب السجود السهو الذي وقع في قصة ذي اليدين زيادة ولا نقص؟ ها؟ نقص. ومع ذلك وقع السجود بعد السلام، فكيف يقال إن السجود إذا كان عن زيادة فيكون بعد السلام؟ لكنهم يجيبون لا، قالوا نعم هو نقص لكنه زاد القيام والقعود والكلام ونحو ذلك، فهو نقص وزيادة. وإذا كان كذلك نقول ولماذا يرجح جانب الزيادة على جانب النقص؟ طيب ثم ماذا؟ ذهب بالدقيق العيد وترك الأمر. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الأجوبة على كل هذه الوجوه من الجمع أو من الترجيح لا تسلم من اعتراض صحيح، وقد لا تستقيم الإجابات بأن تكون قاطعة في كل موطن. ولهذا قال العلاء بعد أن ناقش كثيرا هذه المسألة والذي يظهر أن يكون ذلك من الأمر السائغ المخير فيه، فإن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعد السلام، ولا ينافي هذا أن يكون الاختيار فيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام أن يسجد قبل السلام، وفيما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام أن يسجد فيه بعد السلام. نعم.
الوجه الرابع عشر: إذا سهى الإمام تعلق حكم سهوه بالمأمومين وسجدوا معه وإن لم يسهوا. واستدل عليه بهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد، وهذا إنما يتم في حق من لم يتكلم من الصحابة ولم يمشي ولم يسلم إن كان ذلك.
هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مأمومون، والسهو وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزمهم حكم السهو فوجب عليهم أن يسجدوا سجود السهو. قال: وهذا يدل على أنه إذا سهى الإمام لزم المأموم أن يسجد للسهو وإن لم يقع من المأموم سهو. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى وسجد القوم معه لما سجد. قال: وهذا الاستدلال يحتاج إلى فحص. يصح هذا أن يقال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من لم يسلم ولم يتكلم، فحينئذ يقال إنهم لم يسهوا ووجب عليهم السهو، وهذا بعيد. قال: بل الظاهر أنهم كلهم وقع لهم سهو، إما بسلام وإما بكلام، خاصة وأنهم في زمن التشريع. ما يتصور أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لا يزالون في الصلاة، فحينئذ يقال إنهم لزمهم حكم السهو ولم يسهو، بل الظاهر أنهم كلهم قد وقع منهم ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام أو بالكلام أو بالقيام أو نحو ذلك. فكأن الاستدلال بهذا الحديث فيه شيء من النظر، أنه أن يقال إن هذا الحديث نص في أن سهو الإمام يلزم المأموم وإن لم يسهو المأموم، لأن الحديث يبعد فيه أنهم لم يقع منهم سهو، بل الأظهر أنهم وقع منهم سهو مع النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع منه صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، نعم، على كل هو هي المسألة متقررة، لكن المقصود هو فحص الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة، وإلا فهذا بالاتفاق على ما أعلمه، بالاتفاق على أن سهو الإمام يلزم المأموم. نعم. مسألة
الوجه الخامس عشر: فيه دليل على التكبير لسجود السهو كما في سجود الصلاة.
أما التكبير لسجود السهو فإنه قال: فصلى ركعتين ثم كبر فسجد ثم كبر ورفع ثم كبر وسجد ثم سلم، فهذا يدل على أن سجود السهو يكون بتكبير، وهذا لا خلاف فيه. وإنما وقع بين أهل العلم خلاف في مسألة أخرى في التكبير، وهو: هل يشرع لسجود السهو تكبيرة إحرام؟ بمعنى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للهوي أو لا يشرع ذلك؟ الصحيح أنه لا يشرع ذلك، وعلى كل ناقشها صاحب الحاشية، يمكن أن تعودوا إليها. نعم.
الوجه السادس عشر: القائل: فنبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة، وكان الصواب للمصنف أن يذكره، فإنه لما لم يذكر إلا أبا هريرة اقتضى ذلك أن يكون هو القائل فنبئت وليس كذلك، وهذا يدل على السلام من سجود السهو.
طيب، هذا يدل على أن سجود السهو يشرع له السلام، ويأتي في المسألة بعدها التشهد في سجود السهو. وهذه المسألة وقع بين أهل العلم خلاف فيها في المسألتين جميعا، فمنهم من قال يشرع لسجود السهو تشهد وسلام، ومنهم من قال لا يشرع لسجود السهو لا تشهد ولا سلام، ومنهم من قال يشرع لسجود السهو سلام ولا تشهد، ومنهم من قال يشرع لسجود السهو تشهد ولا سلام. إذن القول بشرعيتهما جميعا أو بعدم شرعيتهما جميعا، أو بشرعية السلام دون التشهد، أو بالتشهد دون السلام. المسألة السادسة عشر هي في أنه يشرع السلام لما ورد في هذا الحديث وفي غيره التشهد. نعم.
الوجه السابع عشر: لم يذكر التشهد بعد سجود السهو، وفيه خلاف عند أصحاب مالك في السجود الذي بعد السلام، وقد يستدل بتركه في الحديث على عدمه في الحكم كما فعلوا في مثله كثيرا، من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرا.
هذه المسألة، من قال إن سجود السهو لا تشهد فيه استدل بعدم الذكر على عدم الوجود، خاصة وأن الأحاديث التي في الصحيح ليس فيها ذكر للتشهد. وأما من أثبت التشهد فاستدل بحديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان من طريق أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب، والحاكم رواه أيضا وصححه على شرط الشيخين، لكنه مضعف، ضعفه البيهقي وابن عبد البر، ووهموا أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، وقد رواه عن ابن سيرين جماعة أوثق وأكثر عددا من أشعث ابن عبد الملك. ولهذا فإن هذه الزيادة، زيادة أشعث بن عبد الملك عن محمد بن سيرين، زيادة شاذة. ومن هنا قال ابن المنذر: أحسب التشهد في سجود السهو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد وردت فيه روايات، هذه الروايات في الحقيقة كلها لا تسلم من الضعف، وإن كان العلائي رحمه الله يقول إن هذه الروايات يمكن أن يقوي بعضها ببعض، وخاصة أنها يشهد لها بعض الموقوفات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن ابن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة. لكن الصواب أن هذه الروايات معلة، وأن الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرهم مما صح سنده ليس فيها ذكر سجود، ليس فيها ذكر التشهد في سجود السهو. ولهذا فالصواب إن شاء الله أنه يشرع التسليم دون التشهد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال إمام أبو عمرو الصلاح رحمه الله تعالى: ونوضحه بتنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم من عن غير رجال التابعي الأول. في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني، وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، والله أعلم.
الآن يقول: هذا توضيح لما سبق أن الصحيح والحسن وإن اجتمعا في أنه يحتج بهما إلا أن درجتهما مختلفة. وبين هذا الاختلاف، قال: الصحيح يشترط أن يكون رواته ثبتت عدالتهم وضبطهم، إما بالنقل الصريح، يعني بأن نقف على نقل الأئمة في النص على عدالتهم وضبطهم، سواء كان من إمام أو من إمامين أو أكثر، وإما بالاستفاضة والشهرة كالأئمة الكبار، شعبة بن الحجاج، مالك، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، أبو عبيد، هؤلاء الذين استفاض الثناء عليهم، وهؤلاء يستغنون عن تزكية الواحد والاثنين. ويزاد أيضا شيء آخر قد ذكره الحافظ ابن حجر، وهو أن يكون أولئك ممن أخرج لهم من يشترط الصحة كالبخاري ومسلم، فهؤلاء ثبتت عدالتهم إما بالقول والتنصيص من واحد أو أكثر، وإما بالاستفاضة، وإما باللزوم بأن يخرج أحاديثهم من التزم ألا يروي إلا الصحيح. الحسن ليس كذلك، قال: بل الحسن يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه. الحسن يمكن الراوي في ضبطه شيء، كان يكون ضعيف الحفظ أو اختلط أو وقعت له أوهام، ومع ذلك نقبله إذا جاء من طريق آخر، فالتعويل في الحسن على المجموع وليس على الذات، والتعويل في الصحيح على الذات، بمعنى أن يكون الراوي بذاته قابل لأن يقبل. ثم أورد على هذا اعتراض، وهو أنه قد يستبعد ذلك بعض الشافعية فيقولون: كيف الحديث الحسن عندكم أصله ضعيف ثم تقوونه إلى أن يكون حسنا وحجة؟ فقال: هكذا فعل إمامكم، هكذا فعل إمامكم، نذكر له قولا للشافعي وقولا لأحد الشافعية. قول الشافعي رحمه الله، وقد اختصره وذكره الحافظ العراقي رحمه الله نقلا عن الأم، الشافعي رحمه الله يقول في الحديث إذا كان منقطعا، قال: المنقطع مختلف، أي ليس حكمه واحدا، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف ولا ما بضعيف الأصل؟ لأن التابعين ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: المنقطعات لا تأخذ حكما واحدا، فإذا وجدنا رجلا شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث حديثا منقطعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقبله ولا نرده، إنما نعتبر عليه، أي نختبره بأمور، منها: أول شيء، ننظر هذا الذي أرسله من الحديث ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاركه فيه الحفاظ المأمونون الذين في طبقته من التابعين فرووا هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند متصل، يعني عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن وجدنا ذلك تبين لنا أن هذا المرسل قد صح ما أرسله. فإذا الآن قوى حديث المرسل بالحديث المسند. وقد تقول: إذا كان كذلك، فالعمدة هو المسند ولا حاجة إلى المرسل. لا، هذا يحتاج إليه في الترجيح، لأننا إذا جعلنا المسند مصححا للمرسل فقد أصبح عندنا حديثان أو سندان قد يرجحان على ما يخالفهما إذا كان أقل عددا. إذا اعتبرنا فوجدنا أنه قد أسند حديثه، قد أسنده من التابعين من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابي، تبين لنا أن هذا قد حفظ. طيب، فإن لم نجد، قال وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده هل نرده؟ قال لا، قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه، يعني يختبر بأن ينظر، ما نقبله ولا نرده إلا بأن بعد النظر. فإن وجدنا أنه يوافقه مرسل غيره، يعني تابعي آخر يروي نفس هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شرط ثاني، وهو أن يكون ذلك المرسل الثاني مشايخه غير مشايخ المرسل الأول، لأنه إذا كان مشايخهم واحد يمكن إذن المخرج واحد فما قويناه بشيء، لكن أن يكون المرسل الآخر ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، يعني أن يكون له مشايخ آخرون، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسله، وهي أضعف من الأولى، أضعف لا شك، يعني إذا قبله إذا تابعه مسند فهذا أقوى، إذا تابعه مرسل لكن هذا المرسل لا يشترك مع المرسل الأول في المشايخ يقوي لكنه دون الأول. ما وجدنا هذا أيضا، لا تبعه مسند ولا تبعه مرسل، هل نرده؟ قال لا، فيه نظر آخر. فإن لم يوجد ذلك نظرنا إلى بعض ما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، يعني قولا للصحابي، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذا دلالة على أنه لا يؤخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. إذن هذا أضعف من الثاني، لكنها يعني إذا وجدنا أن الصحابي الأصل أنه لا يفتي في الشرع إلا بما يقف فيه على حجة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجدنا هذا يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدنا قول الصحابي كلام الصحابي وفتواه توافق هذا المرسل، ترجح عندنا أن الصحابي هذا عمدته هذا الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صورة أخرى، إذا وجدنا عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا يقوي. لكن كل هذا الذي قيل لا بد أن يكون مقدم عليه شيء آخر، وهو أن هذا التابعي المرسل نختبره في ذاته، نحن اختبرناه فيما سبق في روايته، لكن أيضا نحتاج إلى أن نختبره هو في ذاته. كيف؟ إذا وجدنا هذا حينما يسمي مشايخه لا يسمي مجهولين ولا يسمي من يرغب عن الرواية عنهم، أما إذا كان ذلك التابعي لما نظرنا إلى أحاديثه الأخرى وجدنا أنه يروي عن مجاهيل أو يروي عن ضعاف، كل هذه القرائن ما تنفع، لابد أصلا تكون حالة أصلا تستقيم لأن تتقوى، وأيضا من ناحية ضبطه إذا نظرنا إلى أحاديثه التي شارك أو رواها وشاركه فيها الحفاظ فإن وجدناه يخالفهم أيضا لا نجعل مخالفته لهم دائما تقتضي الرد. إن وجدناه يخالفهم بأنقص لم تضره تلك المخالفة بالنقص، لأن المخالفة بالنقص تدل على احتياط عنده، يعني إذا شركه الحفاظ فهم يصلون الحديث وهو يرسل، معناه أنه يتهيب من أن يصل الحديث، فهذا يدل على إتقانه وحفظه. أما إذا كان يخالفهم بالزيادة هم يرسلون وهو يصل، فهذا دليل على وهمه. ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثي حتى لا يسع أحدا قبول مرسله. إذن الشافعي في قبوله للمرسل عنده دائرتان، الدائرة الأولى دائرة ذات الشخص، والدائرة الثانية ذات الرواية. ذات الشخص لابد يختبر حاله باختبارين، الأمر الأول أنه ليس مشايخه مجهولين ولا مرغوب عنهم، الثاني ضبطه أن يكون ضبطه متقنا بحيث أنه لا يخالف. الدائرة الثانية النظر إلى روايته، فإن وافقه مسند فذلك أقوى، إن وافقه مرسل فذلك يقويه وهو دونه، إن لم يوافقه هذا ولا ذاك ولكن وافقه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو فتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قويناه بذلك. هذا الآن لا يعترض على أنه كيف يقال الحديث الحسن ضعيف وتقووه، فيقول إنكم أيها الشافعية لا يصح لكم أن تعترضوا لأن هذا المسلك موجود عند إمامكم وموجود عند أئمتكم بعد الشافعي. هذا أبو المظفر السمعاني وغيره يقبل رواية المستور وإن لم يقبل شهادة المستور، فعنده إذا روى الحديث مستور قبل روايته، ولو شهد عنده مستور لم يقبل شهادته. وإذا كان كذلك فنحن أيضا حتى ما قبلنا المستور على عواهنه، وإنما قبلناه بعد أن ينضاف إليه طرق أخرى، فأينا أكثر احتياطا؟ نحن يا من قلنا الحديث الحسن يشترط له أن يأتي من طريق آخر، ولا قول أبي المظفر؟ ها الأول. ولذلك وجه متجه، يعني قول أبي المظفر كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، بل إننا لا نحتج به إلا بعد مجيئه من طريق آخر لينفي هذا النقص الذي في روايته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.